أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في الوجه الذي ذكره السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية، حيث ذكرنا بأنه ذكر في أنه بحسب مقام الثبوت وبحسب المدلول الحكائي لا يعقل في الأحكام الظاهرية التخييرية الأحكام الظاهرية التخييرية سواء كانت إلزامية أو ترخيصية، مهم حكم ظاهري تخييري، لا يعقل فيها إلا تعليق الحكم بالجامع. هذا الشيء المعقول في الأحكام الظاهرية التخييرية، لا يعقل فيها إلا تعليق الحكم بالجامع. ليش؟ للنقطة اللي ذكرها، لأن تعليق الحكم بكل واحد من الطرفين مشروطا بترك الآخر، هذا يستلزم أن يكون ترك العبد للفعل يعني الآخر، يكون تركه للآخر دخيلا في الحكم وفي ملاك الحكم، وهذا مما لا معنى له، بل صرح بأنه غير معقول بناء على ما تقدم في تفسير في من تفسيره لحقيقة الحكم الظاهري على ما ذكرنا. وأما بحسب مقام الإثبات، هذا وقفنا عند هذه النقطة، وأما بحسب مقام الإثبات يقول بأن أدلة الأصول العامة اللي هي يتمسك بها في محل الكلام، أدلة الأصول العامة من قبيل حديث الرفع وأمثاله، مفادها جعل الترخيص لكل واحد من الطرفين تعيينا، هذا هو مفاده، مفاد حديث الرفع، مفاد أدلة الحلية، أدلة البراءة، هو تعيين الترخيص والتأمين لكل طرف شنو تعيينا، وليس مفادها إثبات الترخيص في الجامع بين الطرفين، هذا لا يمكن استفادته من أدلة الترخيص العامة. إذن هذا هو مفاد أدلة الترخيص العامة، جعل الترخيص لكل واحد من الطرفين تعيينا، وهذا يستلزم الترخيص في المخالفة القطعية، مو جعل الترخيص في كل منهما تعيينا يستلزم الترخيص في المخالفة القطعية، ودفع هذا المحذور محذور الترخيص في المخالفة القطعية وإن أمكن على مستوى المدلول الإنشائي. شلون يمكن دفع المحذور؟ بتقييد كل واحد من الترخيصين بماذا؟ بترك الآخر، يمكن على مستوى المدلول الإنشائي بتقييد الترخيص في كل طرف بترك الآخر، لأنه لا يحتاج إلى مؤنة زائدة غير مؤنة التقييد اللازم على كل حال، إلا أن ذلك هذا التقييد غير ممكن على مستوى المدلول التصديق الحكائي لما عرفت مما تقدم ذكره، فلا بد من تحويل الترخيص من الفردين المن إلى الجامع، لا بد من أن نفترض بأن الترخيص لا يتعلق بماذا؟ بالفردين بنحو مشروط، لأن هذا غير معقول، فنحول المن إلى الترخيص في الجامع، فالتخيير يثبت على أساس أن الترخيص ثابت في ماذا؟ في الجامع، بمعنى الترخيص في الجامع هذا المقصود به، بمعنى أن المكلف مخير في أن يطبق الترخيص على هذا الطرف وبإمكانه أن يطبق الترخيص على الطرف الآخر، هذا مقصود من الترخيص في الجامع، مو الترخيص في الجامع بأنه يجوز له أن يترك الجامع بكل أفراده، وإنما بمعنى أنه مخير في تطبيق التخيير على كل واحد من الطرفين، حول إلى هذا، فلا بد من تحويل الترخيص من الفردين إلى الجامع، وهذا أي تحويله إلى التخيير في الجامع، الترخيص في الجامع، وإن لم يلزم منه المحذور ثبوتي، يعني لا يلزم منه الترخيص في المخالفة القطعية، إلا أنه يحتاج إلى مؤنة إثباتية ليست موجودة في دليل الأصل. ومنه يظهر، يعني قلنا دليل الأصل شنو مفاده؟ مفاده إثبات الترخيص في كل طرف تعيينا مجامع، فهو يحتاج إلى مؤنة إثباتية في دليل الأصل الذي نتمسك به حتى نقدر نلتزم بأن الترخيص يتعلق بإيش؟ بالجامع، بعد استحالة تعلق الترخيص بالطرف مشروطا بترك الطرف الآخر. إلا أنه يحتاج إلى مؤنة إثباتية ليست موجودة في دليل الأصل. ومنه يظهر أن التخيير وتجويز المخالفة الاحتمالية، هذا معنى التخيير، يعني تجويز المخالفة الاحتمالية، هذا لا يتم في المقام، في محل الكلام لا يتم إلا بالنحو المطروح في أصل الشبهة، لأنه لا أنه أن 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 بل أنه لا يتم هذا التخيير والترخيص بالمخالفة الاحتمالية، لا يتم في المقام لا بالنحو المطروح في أصل الشبهة، لأنه غير معقول. شلون مطروح في أصل الشبهة؟ بأن يثبت الترخيص في هذا الطرف مشروط بترك الآخر، وفي هذا الطرف مشروط بترك هذا الطرف، هذا غير معقول. لا بالنحو المطروح في أصل الشبهة لأنه غير معقول ثبوتا كما تقدم، ولا بالنحو الثاني اللي يطرح الآن وهو تعلق الترخيص بالجامع لعدم الدليل عليه، لأنه بحاجة كما قال إلى مؤنة شنو؟ إثباتية، ولا دليل على هذه المؤنة الإثباتية في ماذا؟ في أدلة الترخيص العامة التي يتمسك بها في محل الكلام لعدم الدليل عليه، لأن الدليل هو الأصل المؤمن وهو لا يتكفل ذلك، لا يتكفل تعلق الترخيص بالجامع بين الفردين، بل مفاده الترخيص في كل واحد من الطرفين تعيينا، لأنه يتعلق بالجامع بين شنو؟ بين الطرفين. هذا هو اللي ذكره بكل تفاصيله، تقريبا كنا نحاول أن ننقل نص عباراته. أقول في مقام التعليق على هذا الكلام، واضح من هذا الجواب أنه مبنائي، مو واضح مبنائي، بمعنى أنه يبتني هذا الجواب على أن تفسير الأحكام الظاهرية بالتفسير اللي هو قدس الله نفسه الزكية يفسرها به. أما بناء على التفسير المعروف للأحكام الظاهرية وهي أنها تنشأ من ملاكات في نفس جعلها، نفس جعل الحكم الظاهر أكو بملاك أكو بمصلحة، نفس جعل الحكم الظاهر أكو بمصلحة. أفرض أن الحكم الظاهر الترخيصي أكو بمصلحة في نفس جعله، جعل الترخيص في مصلحة التسهيل، أن نفترض هكذا، فيه ملاك التسهيل، فيه مصلحة التسهيل، نفس جعل الحكم الظاهري فيه مصلحة، مو أن الأحكام الظاهرية لا ملاكات لها كما يقول، وأن ملاكاتها هي نفس ملاكات الأحكام الواقعية، ما في شيء أكثر من الملاكات الواقعية، لكن هذه الملاكات الواقعية عندما تتزاحم في مقام الحفظ يصار إلى ماذا؟ إلى جعل حكم ظاهري. الغرض منه هو شنو؟ أن المكلف إذا امتثله يصل إلى الملاك الواقع الأهم بنظر المولى في صورة شنو؟ التزاحم بين هذه الملاكات، الذي لا يعقل إلا في حالة وافتراض جهل المكلف وشكه في الحكم الواقعي. بناء على التفسير الآخر، على المبنى الآخر في تفسير حقيقة الأحكام الظاهرية، هذا الكلام بعد ما يجي، لأنه لا ضير في ماذا؟ في أن يقال بأن الملاك للحكم الظاهري والغرض من الحكم الظاهري والملاك له، هذا قد يكون مطلق وقد يكون شنو؟ مقيد. الملاء قائم في نفس جعل الحكم الظاهر، وهذا الحكم الظاهر من يكون جعل المصلحة التي تقتضي جعل، مرة تكون مطلقة مرة تكون شنو مقيدة، بما إذا لم يأتي لم يفعل شنو الطرف لم يأتي والطرف الآخر. هذا فيه مصلحة، جعل الترخيص فيه مصلحة التسهيل، مرة يكون الترخيص فيه مصلحة التسهيل مطلقا فعلى الآخر أو لا، ومرة لا تكون فيه مصلحة التسهيل إذا ترك عندما يترك الآخر أكو مصلحة تقتضي الترخيص في هذا، أما عندما يفعل الآخر ما أكو مصلحة تقتضي التسهيل. يعني ممكن تصوره، ما أكو مشكلة دي. أن هذا الجواب مبنائي لا يكون ملزما للمحقق العراقي الذي لا يلتزم بما ذكره السيد الشهيد من تفسير الأحكام الظاهرية، كما إذا فرضنا أن المحقق العراقي يلتزم بأن ملاكات الأحكام الظاهرية، ملاك الأحكام والحكم الظاهري قائم في نفس جعله، مثلا الترخيص ملاكه مصلحة التسهيل القائم في نفس جعل الترخيص، مثلا نفس جعل الترخيص فيه مصلحة، ومصلحة التسهيل على العباد، فإنه حينئذ لا محذور في تقييده، تقييد الترخيص وتقييد ملاكه أيضا، ملاك الترخيص أيضا يكون مقيد بترك الطرف الترخيص حكما وملاكا، مرة يثبت مطلقا فعل الآخر أو لم يفعل الآخر، مرة يثبت شنو في صورة ما إذا ترك الآخر، إذا تركت الطرف الآخر أنا أرخصك في هذا لغرض شنو تسهيل عليك، لكن التسهيل مو أنا أرخصك في الطرفين، التسهيل كله بحسبه، تسهيل ترخيص تسهيل على العبد بهذا المقدار، بمعنى أن يرخص له في ارتكاب أحد الطرفين، فإذا ترك الآخر يرخص له في هذا، وتكون هذا حكما ترخيصيا مقيدا بعدم بترك الآخر، وملاكه أيضا مقيد بماذا بترك الآخر، بحيث أنه عند فعل الآخر لا تكون هناك مصلحة تقتضي جعل الترخيص في هذا الطرف، فإنه حينئذ لا محذور من في تقييده وتقييد ملاكه بترك الطرف الآخر، لأن تكون هذه المصلحة مؤثرة في الترخيص بهذا المقدار، بمقدار شنو الترخيص في أحد الطرفين. هذا مضافا أكثر شيء آخر أيضا يضاف إلى ما ذكرناه، مضافا إلى أنه يمكن أن يقال، يمكن أن يقال بأن تعلق الترخيص بالجامع شنو مشكلة عدة كانت؟ مشكلة شنو؟ إثباتية، مو؟ تعلق الترخيص بالطرف مشروطا بترك الطرف الآخر مشكلة ثبوتية وهي الاستحالة، أما تعلق الترخيص بالجامع قال هذا ما بمحذور ثبوتي، وإنما مشكلته إثباتية لا دليل عليها. الملاحظة تتعلق بهذا، أن تعلق الترخيص بالجامع قد يقال بأنه لا يحتاج إلى مؤنة زائدة إثباتية، بل نفس دليل الأصل، نفس دليل الأصل العام بعد فرض استحالة الشمولية للطرفين معا مطلقا، يعني يشمل هذا الطرف ويشمل ذاك الطرف مطلقا، يعني سواء فعلت الآخر أو تركت الآخر هذا مستحيل. ليش؟ لأنه يؤدي إلى الترخيص في المخالفة شنو؟ قطعية. بعد فرض أن نفس دليل الأصل، يمكن أن يقال أن نفس دليل الأصل بعد فرض استحالة شموله للطرفين معا مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ فعل الطرف الآخر أو ترك الطرف الآخر، وبعد فرض إمكان تقييده على مستوى المدلول الإنشائي، مو الحكاية اللي هو اعترف بها، يمكن تقييده على مستوى المدلول الإنشائي ب بترك الآخر على ما تقدم، هذا دليل الأصل بعد هذين الفرضين، يدل بالالتزام على أن الملاك هو أهمية الغرض الترخيصي وترجيحه على الغرض اللزومي في مرحلة الموافقة القطعية. هذا يكشف بالدلالة الالتزامية عن أن الغرض الترخيصي أهم من الغرض الإلزامي، لكن في مرحلة الموافقة القطعية، بمعنى أنه في مرحلة الموافقة القطعية ما ألزم المكلف بماذا؟ بترك كلا الطرفين، وإنما يلزمه بماذا؟ بترك أحد الطرفين، لم يلزمه بالموافقة القطعية لتقتضي منا أن يترك كلا الطرفين. لا، هنا قدم الغرض الترخيصي على الغرض شنو؟ الإلزام. لو كان أدى الغرض الإلزامي أهم لألزمه بماذا؟ بترك كلا الطرفين، لكن الغرض الترخيصي أدى أهم على هذا المستوى في مرحلة الموافقة القطعية، فأجاز له ماذا؟ فأجاز له ارتكاب أحد الطرفين فقط دون الطرف الآخر. يدل بالالتزام على أن الملاك هو ملاك الترخيص، هو أهمية الغرض الترخيصي وترجيحه على الغرض اللزومي في مرحلة الموافقة القطعية. وهذه قرينة على أن مصب الترخيص هو الجامع. إحنا مو قال ماكو قرينة إثباتية على أن مصب الترخيص هو الجامع، كأنه في هذا يراد ماذا؟ إثبات أن هذا وحده هو يكون قرينة إثباتية على أن مصب الترخيص هو شنو؟ هو الجامع، على أن مصب الترخيص هو الجامع، لأن الملاك يقتضي ذلك، يعني يقتضي أن يتعلق الترخيص بالجامع. شلون؟ لأن أهمية الغرض الترخيصي وترجيحه على اللزوم في مرحلة الموافقة القطعية يستلزم، التي تستلزم عدم إلزامه بالاحتياط. مو في مرحلة الموافقة ما ألزمه بالاحتياط، معناه رجح الغرض الترخيصي على الغرض اللزومي في هاي المرحلة، في مرحلة المخالفة القطعية أفرض هناك لا، رجح الغرض اللزومي على الغرض شنو؟ الترخيصي، فلم يجوز له شنو؟ المخالفة القطعية. لكن في مرحلة الموافقة القطعية هو رجح الغرض الترخيصي على الغرض اللزومي، فمعناه أن الغرض الترخيصي عنده في هذه المرحلة أهم من الغرض اللزومي، ولذا لم يوجب عليه الاحتياط، ولذا لم يوجب عليه الاحتياط، وإنما ماذا؟ جوز له أن يرتكب أحد الطرفين دون الطرف الآخر، التي تستلزم عدم إلزامه بالاحتياط وإطلاق العنان له في هذه المرحلة، هذه لا تقتضي أكثر من الترخيص في الجامع، أي في أحد الطرفين، ولا مبرر لفرض ترخيصين مشروطين لعدم توقف ما ذكر من الملاك على ماذا؟ على افتراض ترخيصين مشروطين في الطرفين كما ذكر سابقا، لوضوح كفاية الترخيص في الجامع، خصوصا مع ما تقدم من عدم معقولية أن يكون الملاك ثابتا للترخيص المشروط في ترك الآخر. هذه يعني استفادة نقدر نستفيدها في مقابل ما قيل من أنه لا يوجد دليل على تعلق الترخيص بالجامع. والحاصل أن دليل الأصل، لاحظ هذه العبارة، أن دليل الأصل بعد فرض استحالة شموله للطرفين مطلقا، هذا نوخر على قلتهم يشمل الطرفين مطلقا، يعني فعل الآخر أو لم يفعل الآخر، هذا واضح، واستحالة شموله لهما مقيدا بترك الآخر، يعني هذا غير معقول كما هو ذكر، هذا غير معقول أن يشمل كلا الطرفين لا مطلقا ولا شنو ولا مقيدا، واستحال شموله لهما مقيدا بترك الآخر، هذا دليل الأصل بعد هذين الفرضين يقتضي الترخيص في الجامع، لأن ذلك يحقق الغرض الترخيصي. شنو الأهم؟ الغرض الترخيصي مو أهم من الغرض اللزومي، وإذا لم يجب عليه الاعتياض هذا يحقق تعلق الترخيص بالجامع، هذا معناه أنه راح يصل إلى الغرض الترخيصي شنو الأهم، لأن ذلك يحقق الغرض الترخيصي الأهم، بل يتعين ذلك، يعني يتعين أن يتعلق الترخيص بماذا؟ بالجامع، في مقابل الالتزام بالتساقط وعدم جريان الأصلي فيهما أساسا، لأن في ذلك تفويتا للملاك والغرض، فيتعين أن يتعلق الترخيص بماذا؟ بالجامع، ولو أن يتعلق، يعني يستحيل أن يتعلق بهما مطلقا، يستحيل أن يتعلق بهما مقيدا، معناه أنه بالدلالة الالتزامية يدل على تعلق الملاك في ترخيص والملاك في ماذا؟ في الجامع. يكون هذا هو الدليل الإثباتي لإثبات تعلق الحكم ترخيص وملاكه بماذا؟ بالجامع. وبالتالي لا يتم ما ذكره المحقق العراقي. المحقق العراقي يقول كون لابد أن تلتزمون بماذا؟ أقول يتم ما ذكره المحقق العراقي، لأن المحقق العراقي يقول أنه لابد من التخيير، لأن الترخيص تعلق بيش؟ بالجامع. وقلنا أن معنى تعلق الترخيص بالجامع يعني أن المكلف مخير في تطبيق الترخيص على أي من الطرفين. ومن تهوا إلى من نتيجة غير المحقق العراقي من أنه لا بد من الموافقة القطعية، هذا يبطلها، معناه أنه ما يكون موافقة قطعية، وإنما يجوز المتجوز الموافق مخالفة الاحتمالية، وما تجب هي الموافقة الاحتمالية للموافقة القطعية. ليش؟ لأنه أكو تخيير الجامع، يعني بإمكانه أن يطبق الترخيص على هذا الطرف أو على الطرف الآخر. هذه أهم الأجوبة، أكو أجوبة أهم الأجوبة عن شبهة التخيير، وهناك أجوبة أخرى غير تامة أعرضنا عن ذكرها، وتبين مما تقدم عدم تمامية ما ذكرناه من الأجوبة أيضا، يعني التي الأجوبة التي ذكرناها والأجوبة التي لم نذكرها يظهر أنها غير تامة. وحينئذ لا بد من الالتزام بأحد أمور حتى لا نقع في محذور الترخيص في المخالفة القطعية ولو احتمالا، لا أمور قطعية، حتى لا نقع في محذور الترخيص في المخالفة ولو احتمالا. الأمور اللي يدور الأمر بينها لا بد أن نلتزم بواحد منها، هي الأمر الأول هو الالتزام بالعلية حتى في مرحلة الموافقة القطعية، يعني نوافق المحقق العراقي، أن نلتزم بالعلية التامة في كلتا المرحلتين، مخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية، فنلتزم بوجوب الموافقة القطعية. طبعا هاي وجوب الموافقة القطعية الالتزام بها في محل الكلام ذهب إليه الكل، غير المحقق العراقي هم انتهى إلى نتيجة شنو وجوب الموافقة القطعية، لكن بهذا الطريق، الطريق شنو تعارض الأصول في الأطراف وتساقطها وبقاء احتمال التكليف في كل طرف شنو بلا مؤمن فيتنجز فتجب الموافقة وما اعترض بوجوب الموافقة القطعية، لكن المحقق العراقي أثبت باعتبار أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، ولا لا بل مو علة تامة، لكن يثبت هذا بعد فرضي تعارض الأصول في الأطراف وتساقطها. احنا نلتزم بما يقول المحقق العراقي بأنه شنو علة تامة لوجوب الموافقة القطعية كما هو علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، هذا أحد الحلول، إما هذا أو الالتزام بالاقتضاء، منقول بالعلية بالاقتضاء في الموافقة القطعية، الموافقة مع الالتزام بعدم جريان الأصل في بعض الأطراف لوجود محذور إثباتي يمنع من ذلك، أن نلتزم بالاقتضاء. الاقتضاء معناه أنه ماكو مانع من جريان الأصل في أحد الأطراف، هذا الاقتضاء معنى، مو معلة تامة لوجوب الموافقة حتى نمنع من جريان الأصل في أحد الأطراف. اقتضاء معناه لا مانع من جريان الأصل في أحد الأطراف، لكن نلتزم بعدم جريانه في بعض الأطراف لمحذور إثباتي لا لمحذور ثبوتي. إما أن نقول وإما أن نلتزم بالاقتضاء مع الالتزام بعدم المانع ثبوتا وإثباتا، لا مانع ثبوتي يمنع من جريان الأصل في أحد الأطراف، ولا مانع إثباتي يمنع من ذلك من جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي، ونجيب عن شبهة التخيير التي طرحها المحقق العراقي بهذا الجواب. هذا يصلح أن يكون جواب إضافي غير ما تقدم، نجيب عن شبهة التخيير بالتمسك ببعض الأخبار الواردة في موارد العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة، ما افترض أن شبهة محصورة في موارد العلم الإجمالي الدالة على عدم جواز المخالفة الاحتمالية، يعني بعبارة أخرى الدالة على وجوب الموافقة، الدالة على وجوب الموافقة قطعية. فحتى لو تمت الشبهة اللي يطرحها المحقق العراقي أنه ما ذهبتم إليه من عدم العلية يؤدي إلى من؟ يؤدي إلى هذا، أنه يؤدي إلى وجوب الموافقة قطعية. هم ما يلتزمون بهذا، ما يلتزمون بهذا الشكل الذي هو ذكره بقطع النظر عن تعارض الأصول. نحن نقول أكو عندنا روايات تدل على وجوب الموافقة قطعية وعدم جواز المخالفة احتمالية. الثالث الالتزام بالاقتضاء كما ذهب إليه المحقق النايم جماعة، مع الالتزام بعدم المانع ثبوتا وإثباتا في جريان الأصل في بعض أطراف العلم الإجمالي، والجواب عن شبهة التخيير بالتمسك ببعض الأخبار الواردة في موارد العلم الإجمالي كما ذكرنا، من قبيل يشاي الأخبار مثل ما دل على لزوم الاجتناب عن الغنم التي يعلم بكون بعضها موضوعا. أكو رواية تدل على لزوم الاجتناب عن كل الغنم، كل الغنم يعني شنو؟ يعني تجب الموافقة قطعية، علم إجمالي، شبهة محصورة، ما جوز ذلك، يجب الاجتناب عنها جميعا. ومثل ما دل من ما دل على الأمر بإهراق الإناءين الذين يعلم بنجاسة أحدهما أمره بإهراقهما، ما جوز له أن يرتكب شنو؟ واحد منهم. لو كانت المخالفة الاحتمالية جائزة جوزنا أن يرتكب واحد منهم، ليش أمره بإهراقهما؟ هناك في مثال الغنم جوز له أن يأكل بعضها، أن يستفيد من بعضها، لكن عندما أمره بالاجتناب عن الجميع معناه أن المخالفة الاحتمالية أيضا جائزة كالمخالفة القطعية، معناه أنه تجب الموافقة قطعية. فإذا ألغينا الخصوصية في هذين المثالين وتعدينا إلى سائر موارد ماذا العلم الإجمالي في الشبهات المحصورة، أمكن استفادة قاعدة كلية وهي عدم جريان الأصول المرخصة في الشبهة، الأصول المرخصة في شيء من أطراف العلم الإجمالي، الأصل المرخص لا يجري حتى في أحد أطراف، ولو كان يجري في أحد الأطراف لرخص له في أن يرتكب بعض الغنم أو يرتكب أحد الإناء، معناه أن الأصل لا يجري حتى في بعض أطراف العلم الإجمالي، وهذا معناه أنه تجد الموافقة القطعية. حتى لو عجزنا عن إثبات وجوب الموافقة القطعية بالصناعة، لكن هاي أدلة تدل على وجوب الموافقة القطعية في هذا الباب في شيء من أطراف العلم الإجمالي، وهذا يكون مانعا من الالتزام بالتخيير في المقام. المحقق العراقي يقول كلنا نلتزم بالتخيير، هذا هو اللي يمنعنا، يمنع المحقق النايني من الالتزام بيه بالتخيير. يعني نقول للمحقق العراقي وان كان كلامك صحيح لكنها صناعتان، انه احنا كنا نلتزم بالتخيير، لكن الذي يمنعنا من الالتزام بالتخيير هو هذه الروايات الدالة على عدم جريان الأصل، مو في جميع الأطراف، لا حتى في بعض الأطراف الأصل لا يجري. هذا هو ما يرتبط بهذا، هذه الأمور كنا نحاسبها، نشوف الأمر الأول، الأمر الثاني، والأمر شنو الثالث، لا بد من استعراضها حتى نصل إلى نتيجة. وهذا ما يأتي إن شاء الله بعد تعطيل، لأن ماكو مجال أن ندخل في هذا البحث لأنه طويل، ونأجل إلى ما بعد التعطيل. ونسألكم الدعاء في هذا الشهر الفضيل، لا تنسونا من الدعاء إن شاء الله في أوقات العبادة ومضان العبادة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.